أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه، وإليه نرفع التعازي في أجواء ذكرى شهادة جده باب المراد الإمام الجواد عليه السلام، ونطلب مرادنا رضا إمام زماننا بحرمة جده الإمام الجواد سلام الله عليه وقضاء الحوائج. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. آخر بركات الشهر الحرام، شهر ذي القعدة الماضي، ذكرى شهادة مولانا باب المراد الإمام الجواد سلام الله عليه. كانت شهادته سلام الله عليه في 29 من شهر ذي القعدة، بناء على رأي يتبناه كثير من العلماء. في الإمام الجواد سلام الله عليه شبه من ثلاثة أنبياء، ويمكنك أن تقول في ثلاثة من الأنبياء شبه بالإمام الجواد ومن الإمام الجواد سلام الله عليه، باعتبار أن كل من يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتباط المعصومين 13 فهو مقدم على سائر الأنبياء بسبب عظمة وحرمة مقام سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في الحديث عن الإمام الجواد سلام الله عليه أمام الشبه بنبي الله موسى، كما ورد عن أبيه الإمام الرضا سلام الله عليه أنه يقول في الجواد شبه من موسى، نبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، وشبه من النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، وشبه من النبي يحيى على نبينا وآله وعليه السلام. ونحن في الحديث عن الإمام الجواد سلام الله عليه أمام ظاهرة إعجازية نادرة، بمعنى أن كل سيرة الإمام الجواد سلام الله عليه إعجاز في إعجاز. بمجرد ولادته بدأت المعجزات، بل قبل ولادته كان حديث عن هذه المعاجز الإلهية التي تتجلى في شخص مولانا الإمام الجواد سلام الله عليه. سيأتي معنا خلال الحديث بعض أوجه الإعجاز عند ولادته سلام الله عليه. الإمام الجواد عليه السلام في 7 من عمره كان إمام المسلمين وريث أبيه الإمام الرضا سلام الله عليهما، 7 من عمره. وعندما نرجع إلى المصادر السنية أذكر منها مثلا كتاب الصواعق المحرقة المؤلف من حيث الأصل ضد الرافضة كما يقول. في هذا الكتاب نجد حديثا عن معجزة باهرة جدا للإمام الجواد سلام الله عليه، وهو بنص صاحب الصواعق المحرقة ابن حجر الهيثمي في 7 من عمره الإمام الجواد، هذا يذكره ابن حجر الهيثمي. طبعا الإمام الجواد عليه السلام من حيث أنه تولى الإمامة في الصغر، والنبي عيسى والنبي يحيى على نبينا وآله وعليهما السلام أيضا كان كل منهما نبيا في صغره، وأتيناه الحكم صبيا، أو بالنسبة للنبي عيسى قال إني عبد الله بعد ولادته بقليل. إذن الثلاث، الإمام الجواد سلام الله عليه كان إماما في سن مبكرة وهو صغير السن، النبي عيسى كان نبيا وقال وجعلني نبيا بعد ولادته بقليل، النبي يحيى كذلك، الثلاثة نبوتهم وإمامتهم دليل قاطع على إمكان أن يكون الإمام المهدي عجل تعالى فرجه الشريف إماما في حوالي 5 من عمره الشريف. هم بدنا ننتبه أن الأشياء المتقدمة هي أدلة على الأشياء التي تأتي. يعني الله عز وجل لما خلى النبي عيسى نبي في صغره في المهد، هذا بنفس الوقت أنه معجزة وحجة على الناس في وقته، هو معجزة للناس الذين سيأتون فيما بعد مثلا بزمن الإمام العسكري سلام الله عليه. عندما استشهد كان الإمام المهدي أرواحنا فداه صغير السن، كيف بصير إمام صغير السن؟ طيب ما كان في عندنا نبي صغير السن، هذا دليل. وكان عنا أيضا النبي يحيى، هذا دليل. وكان عنا الإمام الجواد عليه السلام إمام وهو صغير السن، لأنه صح تولى الإمام الجواد الإمام في 7 من عمره، لكن المعجزات التي ظهرت منه قبل 7 من عمره لا تكاد تحصى، طبعا مدون في التاريخ الكثير منها، و ربما يأتي بعضها خلال الحديث أو الحديث القادم إذا قدر الله تعالى. أنه في السنة الأولى من عمره الشريف، أو مثلا كما مرت الإشارة عند ولادته ظهرت منه معاجز، السنة الأولى، السنة الثانية كان عمره كذا وظهرت منه المعجزة الفلانية، من جملتها معجزة معروفة بالمصادر بالمعجزة الفطرسية. الفطرسية يعني كيف إجا الملك فطرس تمسح بمهد الحسين عليه السلام وشفي وعاد إلى مكانه في السماوات. أيضا واحد كان قد فقد بصره، راجع الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الرضا بده يبين عظمة الإمام الجواد سلام الله عليه، حول هذا الشخص الذي أصيب ببصره، حولوا إلى الإمام الجواد سلام الله عليه ورجع بصره، فقال فطرسية والله، فطرسية والله. كان الإمام الجواد سلام الله عليه في حوالي 2 من عمره الشريف. طبعا بالنبي عيسى عليه السلام دليل على إمكانية الإمامة أو النبوة في صغر السن، وفي دليل آخر في النبي عيسى اللي هو طول العمر. طول عمر النبي عيسى على نبينا عليه السلام دليل على طول عمر الإمام صاحب الزمان عز وجل. بإجماع المسلمين بنص القرآن الكريم النبي عيسى لم يقتل، رفعه الله إليه، يعني نقله من عالم إلى عالم. إذن النبي عيسى إلى الآن من مولده إلى الآن قداش؟ 2017. طيب هذا أكبر من عمر الإمام صاحب الزمان تعالى فرجه. فإذا كان ممكن واحد يعيش 2017 سنة، ليش مش ممكن يعيش مثلا 1000 وكسور، 1000 مثلا و300 سنة؟ إذن هناك دليل خاص في النبي عيسى غير مسألة الإمامة في صغر السن أو النبوة في صغر السن. على أساس هذه المنطلقات التي ذكرت، وعلى أساس أننا أمام ظاهرة في الإمامة معجزة وشديدة الخصوصية والتميز، نتابع محاولة التعرف على إمامنا الإمام الجواد سلام الله عليه. بالنسبة لولادة الإمام الجواد عليه السلام، تجمع المصادر على أمرين: على مكان الولادة وهو المدينة المنورة، وعلى سنة الولادة وهي سنة 195 الهجرة. الإمام الجواد عليه السلام ولد سنة 195. طبعا أنا عم بحكي عن هالخصوصيات عن الولادة والشهادة، يمكن واحد يتصور أنه طيب شو في داعي نحن ندقق بهالأمور. كل ما يرتبط بالمعصومين عليهم السلام هو في صميم التزكية. يعني لما واحد بدقق بولادة إمام أو أي من المعصومين 14، هو كأنه يقوم بورد، كأنه عم يعمل عمل عبادي. لأنه من أراد الله بدأ بكم، معرفتهم طريق إلى التوحيد الحقيقي والخالص. فإذا المصادر تجمع على مكان الولادة وهو المدينة المنورة، وعلى سنة الولادة وهي سنة 195 هجري. أما بالنسبة للشهر، شهر الولادة، فهناك اختلاف في المصادر على رأيين. الرأي الأول أن الولادة كانت في شهر رمضان، والرأي الثاني أن الولادة كانت في رجب. واللي بيقولوا الولادة في رجب بيستشهدوا بالدعاء الوارد في أيام أدعية رجب: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني، يعني الإمام الجواد، لأنه محمد بن علي الأول هو الإمام الباقر سلام الله عليه، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، يعني الإمام الهادي. فإذا المولودين في رجب، لكن كثير من العلماء بيذكروا أن الولادة كانت في شهر رمضان. هذا بالنسبة لمكان الولادة وسنة الولادة وشهر الولادة. طيب أي يوم كانت الولادة؟ بالنسبة للي بيقولوا ولادة الإمام الجواد عليه السلام في شهر رجب، ما في اختلاف، كلهم بيقولوا 10 رجب ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه. لكن الذين يقولون أن ولادته سلام الله عليه كانت في شهر رمضان، هنا اختلاف عجيب. من جملة الآراء أنه كانت الولادة ليلة الجمعة النصف من شهر رمضان. هذا الرأي بذكره من علماءنا، من علماءنا القدامى، صاحب دلائل الإمامة بيقولوا له الطبري الإمامي، الطبري غير الطبري صاحب التاريخ المعروف. الشيخ المفيد يتبنى هذا الرأي. الشيخ المفيد يعتبر أن ولادة الإمام الجواد عليه السلام كانت في نصف من شهر رمضان، يقول: وفي يوم النصف منه سنة 95 ومائة ولد سيدنا أبو جعفر محمد بن علي بن موسى. الإمام الباقر محمد بن علي الأول هو أيضا أبو جعفر الأول، أبو جعفر الثاني الإمام الجواد، ومحمد بن علي وأيضا معروف بأبي جعفر، صح أنه ابن الإمام الهادي بس معروف الإمام الجواد بأبي جعفر الثاني. الآراء كما ذكرت متعددة. في عنا رأي أنه يوم النصف من رأي من شهر رمضان، ليلة النصف هذا رأي الطبر الإمامي، يوم النصف رأي الشيخ المفيد. في عنا رأي أنه لا، كان في اليوم التاسع من شهر رمضان، في قبل هذا رأي أنه باليوم السابع من شهر رمضان، إذا في 15 رمضان و7 شهر رمضان و9 شهر رمضان و19 شهر رمضان الآراء وغيرها اللي بيقولوا أنه الإمام الجواد عليه السلام ولد في شهر رمضان. في عنا أيضا في 17 من شهر رمضان. طيب نجي لعمر الإمام سلام الله عليه، تقريبا اتفاق موجود على أن عمر الإمام سلام الله عليه 25 سنة، من 195 إلى 220، فمش بس أنه بدأت إمامته في سن مبكرة وإنما عمره أيضا عمر قصير في عمر الزمن 25 سنة. هلأ في منهم بيضيف كم شهر كم يوم بالإضافة للأشهر، بس أنه بشكل عام قلب بعض البعض معدل آراء العلماء المؤرخين جميعا أنه الإمام الجواد عليه السلام عاش 25 سنة. الكوليني في كتاب الكافي، الشيخ الكوليني يقول: ولد عليه السلام في شهر رمضان من سنة 95 و100، وقبض عليه السلام سنة 20 و200 في آخر ذي القعدة، وهو ابن 25 سنة و18 يوما، ودفن ببغداد في مقابر قريش وعند قبر جده موسى الكاظم باب الحوائج سلام الله عليه. وقد كان المعتصم أشخصه إلى بغداد، الحكيم الحاكم زمانه، الحاكم اللي هو المعتصم اللي اجى بعد المأمون، طلب احضار الامام الجواد عليه السلام من المدينة الى بغداد. وقد كان المعتصم اشخصه الى بغداد في اول هذه السنة سنة 220. الشيخ المفيد ايضا يقول: ومضى الرضا علي بن موسى عليه السلام ولم يترك ولدا نعلمه الا ابنه الإمام بعده أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام، وكان سنه الإمام الجواد يوم وفاة أبيه 7 سنين وأشهرا. إذا بدأت إمامته عليه السلام في هذا السن. الشيخ المفيد في مكان آخر يقول عن شهادة الإمام الجواد: وقبض في بغداد في ذي القعدة سنة 20 و200، وله 25 سنة، وكانت مدة خلافته لأبيه يعني الإمام الرضا وإمامته من بعده 17 سنة. 17 سنة وكم شهر بالإضافة إلى 7 سنين وكم شهر، والمجموع بصير 25 سنة. ثم قال الشيخ المفيد: وقبض عليه السلام ببغداد، وكان سبب وروده إليها إشخاص المعتصم له من المدينة. إذن مجيئه إلى بغداد كان بطلب من الحاكم. متى دخل إلى بغداد الإمام الجواد عليه السلام؟ يقول: فورد بغداد لليلتين من المحرم سنة 20 و200، وتوفي بها في ذي القعدة من هذه السنة، وقيل إنه مضى مسموما، ولم يثبت عندي بذلك خبر فأشهد به. هل كانت الشهادة بالسم أو لا؟ القتل الإمام مسموما؟ الشيخ المفيد بيقول: لم يثبت عندي خبر، ما بيقول لا، بيقول ما ثبت عندي خبر لذلك. لكن هناك علماء آخرون كثيرون ينقلون روايات أن الإمام سلام الله عليه مضى مسموما، يأتي بعض هذه الروايات. عندما نلاحظ النصوص المختلفة نجد مثلا من جملة الروايات أو النصوص التي تصرح بأن الإمام الجواد عليه السلام مضى مسموما كانت شهادته قتلا بالسم. نجد في كتاب مناقب ابن شهراشوب، ابن شهراشوب من علمائنا الكبار، وفي أول كتابه مناقب آل أبي طالب يتحدث عن الأسانيد وأهميتها وعنيت فيها، وإن كان ويصرح أنه لم يذكرها لكن كان يعتني بالسند. يقول ابن شهراشوب في كتاب مناقب آل أبي طالب: ولد عليه السلام بالمدينة ليلة الجمعة للتاسع عشر من شهر رمضان. إذن هو رأيه مع اللي بيقولوا الولادة بشهر رمضان. وبعدين بيذكر رأي أنه لعشر خلونا من رجب إلى أن يقول وقبض ببغداد مسموما في آخر ذا القعدة، وقيل يوم السبت لست خلونا من ذي الحجة سنة 2200. سنة الشهادة وسنة الولادة في اتفاق عليهم، وأن الولادة كانت في المدينة أيضا والشهادة في بغداد أيضا في اتفاق على هذا، في التفاصيل الأخرى في اختلافات. ودفن في مقابر قريش إلى جنب موسى بن جعفر عليهما السلام وعمره 25 سنة، أيضا هذا العمر 25 سنة متفق عليه. طيب، يصل الكلام إلى أم الإمام الجواد سلام الله عليه، والنقطة الهامة هنا أن نتعرف على أمهات المعصومين. طبعا بالنسبة للزهراء عليه السلام هي معصومة، نتعرف عليها من خلال أصمتها مش من خلال أنه هي أم معصوم، هي أم أبيها. والحجة على الأئمة كما يقول الإمام العسكري نحن حجج الله وأمنا فاطمة حجة الله علينا. سائر أمهات المعصومين يجب أن نبني علاقة بهم، علاقة خاصة. هذه العلاقة نستفيد منها في معرفة عبادتهم وتزكيتهم لأنفسهم وتقربهم إلى الله عز وجل بإصلاح الباطن والتزكية، ونستفيد منها من العلاقة بأمهات المعصومين غير السيدة الزهراء عليه السلام بمسألة عباداتهم، من شو الشيء اللي وصلهم إلى هذا المقام السامي بحيث أن الله عز وجل جعل هذه المرأة أو تلك أما لإمام معصوم. المسألة مش هيك يعني بدون تقدير إلهي أبدا. ونستفيد أيضا من العلاقة بأمهات المعصومين غير الصديقة الكبرى الشهيدة سلام الله عليها، للعلاقة فيها علاقة مستقلة. نستفيد عندما نريد أن نتوسل بأبنائهم، مثلا بدنا نطلب طلب من الله عز وجل عن طريق الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام الرضا بده يدعي لنا يهتم بطلبنا، لما نحن منكون بينين علاقة بأم الإمام الرضا سلام الله عليه ومنهديها عمل ومنقلها تقول لابنها يدير باله علينا، بصير الإمام الرضا سلام الله عليه بده يهتم بالحاجة لأكثر من سبب، لأنه في واحد منها المسلمين من أمة جده صلى الله عليه وآله طلب منه طلب، ولأنه يريد أن يبر والدته فبصير يهتم أكثر بهذا الأمر. إذن العلاقة بأمهات الأئمة غير الصديقة بأمهات المعصومين عموما علاقة مهمة جدا، وهي جزء من معرفة المعصومين، جزء من مفهوم من أراد الله بدأ بكم. بالنسبة لأم الإمام الجواد سلام الله عليها، شو هالعظمة اللي إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها بأبي ابن خيارة الإماء النوبية؟ النبي صلى الله عليه وآله ذكرها، الإمام الكاظم عليه السلام بيذكرها، إمام الرضا عليه السلام بيمدحها. طبعا يعني إنه عدد من المعصومين ذكرين هالامرأة، فإذا امرأة غير عادية، يعني خصائصها الإيمانية التقوى الورع العبادة خصائص مميزة، فإذا لازم نحن نحرص على التعرف عليه. في كتاب تاج المواليد مؤلفه الطبرسي صاحب كتاب تاريخي معروف إعلام الورى بأعلام الهدى، صاحب هذا الكتاب مؤلف كتاب عن مواليد المعصومين سميه تاج المواليد، بيقول اسمها أم الإمام الجواد اسمها درة، فسماها الرضا عليه السلام خيزران، وكانت من أهل بيت مارية القبطية. إذا مارية القبطية أم إبراهيم ابن النبي، هي من الحبش من النوبة، وأم الإمام الجواد من أقاربها. ويقال اسمها سبيكة. طبعا بدنا ننتبه بتعدد أسماء أمهات الأئمة، في ممكن نقول أكثر من سبب، لكن في سبب أمني، لأنه كانوا الأمويين والعباسيين بيعرفوا أنه هي سلسلة الأئمة مستمرة، وكان بهمهم قطع هذه السلسلة، وكانوا دائما بدنا يعرفوا، خصوصا بزمن الإمام العسكري سلام الله عليه اللي فتشوا بيته واعتقلوا أم الإمام، لأنه بيعرفوا بده يولد من الإمام العسكري مولود، الخطر سيكون على الكفر والانحراف من هذا المولود. فلذلك كانت تسمى أم الإمام أكثر من اسم بهدف ستر الأمن. الشيخ الكليني يقول عن أم الإمام، يقال لها سبيكة نوبية، ويقال إن اسمها كان خيزران، وروي أنها كانت من أهل بيت مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في بحار الأنوار ينقل عن بعض المصادر اسمها خيزران، أيضا يقول كانت من أهل بيت ماريا القبطية، ويقال إنها سبيك مش سبيكة، وكانت نوبية، ويقال ريحانة، وتكنى أم الحسن. مجددا أيضا ما أشرت إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، الشيخ الكليني يذكر هذا الحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي ابن خيرة الإماء ابن النوبية الطيبة الفم المنتجبة الرحم. في عنا وصفين هون بعد النوبية، إنه عشيرتها منين قبيلتها منين، في عنا طيبة الفم المنتجبة الرحم. شو المقصود بالطيبة الفم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول هيك، مقصود شو الجمال الظاهر والعياذ بالله، أو مقصود إنه هالفم هذا ما في غيبة، ما في أذى للآخرين، يعني طيب بطاعة الله عز وجل. أنه شو هالخصوصية بهالإمرأة بحيث أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرها ويذكر هالخصوصيتين. طيب المنتجبة الرحم، يعني الله عز وجل اختار رحمها وعاء للإمامة. شو هالخصوصيات بهالمرأة اللي حيث أنه رحمها صار وعاء لمعصوم من المعصومين 14، مع لهذه الظاهرة الإلهية العجيبة الإمام الجواد سلام الله عليه. طيب كيف بصير الرحم هيك؟ كيف بصير الخصوصيات هيك؟ لأنه بيكون العبادة شأن آخر، بيكون طاعة الله تشدد بالمراقبة، مراقبة النفس، بحيث أنه واحد لا يقع في معصية، فإذا وقع في معصية يبادر إلى التوبة. أديش الفرق بين أنه واحد تظل تكرم ورائحة تمه كريهة عطول، وأديش الفرق بين أنه لا تظل رائحة تمه جميلة عطول؟ هذا من حيث الرائحة تتم الظاهرية. طيب أديش الفرق بين اللي بيصدر منه غيبة ونميمة وبينرفز وبيأذي هذا وهذاك، ودائما هؤلاء ما بيمرقوا من هذا الفم، وهذا اللي بيحر بهالمشاكل كلها، هذا لسان، لسان اللي هو بيتحرك بفضاء الفم. قديش الفرق بين المنطقة اللي تنتج أوبئة عطول وبين المنطقة التي تنتج أغلى وأسمى أنواع العطر عطول؟ هل قد الفرق بين الإنسان اللي بيكون حريص على طاعة الله عز وجل ولا يؤذي حتى الذر؟ عنا من صفات المؤمن، المؤمنين منهن الذين لا يؤذون حتى الذر، حتى النمل الصغير هيك ما بيؤذون. سلام، بيقول له سلام عليكم. شو سلام؟ يعني ما في عدوان، ما في تفكير بالأذى، فضلا عن الأذى، فضلا عن الافتراس، فضلا عن مسح الأرض فيه، فضلا أنت مين، ما والعياذ بالله. الشيطان بيحر لنا بس واحد ينقر من التاني، بيقول له الكيل بكيلين، وإلا بيستوطي حيطك، ولازم تدافع عن حالك. الله عز وجل بيقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الشيطان بيقلنا بحبش بالتي هي أسوأ، ونحن من أم الركض وراء الشيطان ومصير النظر، يعني بناءنا أنه هذا شو والله قوة شخصية. لاحظوا هالتعبير بأبي ابن خيارة الإماء ابن النوبية الطيبة الفم المنتجبة الرحم. قطعا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي وما ينطق عن الهوى مش عم يصف لنا جمال الظاهر طيبة الفم، انه والله ريحة فمها بالظاهر منيحة، وشو إلى علاقة بأنه النبي يحكي عن هذا الأمر؟ النبي بيحكي بما يرتبط بمهمته، اللي هي أنه دائما الفم هو مصدر لذكر الله عز وجل. الفم هو اللي بيوجه القلب، بيلقن القلب للذكر القلبي من خلال مواظبة الفم على الذكر اللساني. أيضا نجد عن الإمام الرضا عليه السلام في مدح مولاتنا أم الإمام الجواد عليه السلام، يقول وشبيه عيسى بن مريم عليهما السلام قدست أم ولدته، قدست أم ولدته. الفرق كبير بين المرأة العابد المؤمن المتقي وبين موقع المرأة عند المسلمين هلأ وعند غير المسلمين. المسألة اللي بدا تفكير جاد ودقيق أنه مثلا بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحوله وحول المعصومين في عنا طبقات من النساء القياديات العالمات المتعبدات من نوادر النساء النوابغ في التاريخ. منشوف مثلا أم سلمة حد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم المؤمنين العظيمة أم سلمة، هي عبارة عن عالم كبير يرجع إليها حتى مثل جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي اللي هو كان صحابي خاص ومميز وحمل رسالة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإمام الباقر عليه السلام، وأسس لزيارة الأربعين بالنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن موقع المرأة في الدين موقع الذاكرين الذاكرات العابدين والعابدات، يعني ما في عنا مشكلة مرأة ورجل. المرأة ليست تابعا للرجل ولا الرجل تابع للمرأة، المرأة ليست عبد للرجل، وإنما الرجل والمرأة عباد الله، لكن في توزيع مهام. في بالإدارة الرجل مدير شرط وشروط، حتى هي الأمور اللي تعطى للرجل ممكن بعقد الزواج تشيل كثير من الخصوصيات إلها. مثلا عادة الطلاق بيد الرجل، المرأة تستطيع أن تشترط في العقد أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسه، المرأة تستطيع أن تشترط في العقد أن تختار هي السكن، ما تترك له تحديد السكن إلى غير ذلك من الخصوصيات. لكن بيجوا اللي بدني يتزوجوا ما بيفكروا إلا بالزواج، خصوصا إذا واحد كان عنده مصاري، وبيسلموا أمورهم هيك بالمطلق حتى أنه أحسن ما تظل وما تتزوج، خليها على تخلص وتحل مشكلتها، وبعدين بصيروا يقولوا ليش المشايخ ما قالوا لنا، أنا صرت آيل مرارا من أول انتصار الثورة إلى الآن، الإمام الخميني رضوان الله عليه يركز كثيرا على أن تكون المرأة وكيلة عن نفسها بالطلاق، حتى ما توقع فتذروها كالمعلقة، وتصير كالمعلقة لا مزوجة ولا مطلقة، بتمقطع فيها، هي فيها بالعقد لما بتعطي الوكالة للشيخ بتقول له أنا بوكلك يا شيخ أنا تكتب كتابي بشرط أن أكون وكيلة عن زوجي بالطلاق. شو بيقولوا لنا هلا بعض النسوان؟ بيقولوا ما بيعش حدا ياخذنا إذا بدنا نشترط هيك. إذا اصطفلوا أنتوا فيكم ما تاخذوا هالحق، بس بعدها ما تقولوا المشايخ ما قالوا لنا، ما تقولوا أحكام الدين مدري شو ظالمة أبدا، في مجال إنه في شروط كلها بتنزل بالعقد وبتصير ملزمة. الموقع المرأة المؤمنة نموذج بدلنا عليه أمهات الأئمة، طبعا عم نحكي عن غير الصديقة الكبرى لأنه مثل ما قلت لكم هي موقعها سلام الله عليها موقع خاص. المسعودي من المؤرخين الكبار، إذا المسعودي مؤرخ أهم من الطبري، كثير عنده كتاب مروج الذهب، هذا المؤرخ العظيم المسعودي عنده كتاب اسمه إثبات الوصية، كتيب صغير إثبات الوصية، أنه من شيف ابن النبي آدم أول وصي إلى الإمام صاحب الزمان عليه تعالى فرجه، خط الوصاية مستمر. بيقول المسعودي روي أنه كان اسم أم أبي جعفر عليه السلام سبيكة بعد، وأنها كانت أفضل نساء زمانها، أفضل نساء زمانها بالشو، بالجمال، ما حدا عم يحكي عن الجمال هون لأنه مش القيمة العليا، الجمال اللي ممكن حديد تشوهه وتغيره، وإذا ولا بد أنه والله مع الأولاد ومدري شو والكبر وكذا الجميل بصير قصته قصة، هذا اللي بيزول مش قيمة، جمال الروح هو القيمة. صوروا واحد بالشكل جميل جدا لكن إذا مات يحشر في صورة خنزير تكرمه، ليش؟ لأنه ما كان عنده غيرة على عرضه، بيقبل يطلع هو ومرته غير محجبة ومفاتنها ظاهرة للناس والناس بيشوفوها وبيقولوا عنها جميلة، وهو تكرمه مثل الخنزير لا عفة ولا غيرة ولا حياة، هذا إذا مات يحشر في صورة خنزير. شو بينفعه أنه جماله من برا كان هيك جمال البشرة كان ظاهر، ما بينفعه، ما بيظل هذا أصلا. أفضل نساء زمانها يعني بالورع بالتقوى، يعني كيف تعبير النبي صلى الله عليه وآله الطيبة الفم، يعني دائما تذكر الله عز وجل وتذكر الله بعيدة عن المعاصي بعيدة عن أذى الآخرين، هذا الفم بيتحصن بذكر الله، مش أنه واحد مثلا لا يذكر الله إلا قليلا، من علامات المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. إذن أفضل نساء أهل زمانها بالعبادة بالتقوى بالقيم بالخصال الأخلاقية، لمثلا أنه بتحمل هم غيرها بتفكر بحوائج الآخرين، ولعل بالحجاز أو اليمام من لا عهد له بشبع ولا طمع له بقرص. أيضا نجد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه ذكر أم الإمام الجواد سلام الله عليه، وعليها ذكرها الإمام الكاظم بيقوله لواحد في رواية طويلة يزيد بن صليط مرت معنا بالدرس بعض السنوات السابقة، بيقوله الإمام الكاظم لا يزيد بن صليط اللي كان من خواص شيعة الإمام، راح تشوف الإمام الرضا عليه السلام وقوله راح تشوفه بهالمكان بطريق الحج، وقوله أنه راح يجي ولد وأمه فلانة إن استطعت أن تسلم عليها فسلم، وبعدين هذا بيوصل رسالة الإمام الرضا. طبعا الإمام الكاظم عليه السلام بده يبين للشيعة أنه رح يجي للإمام الرضا ولد وهو الحجة من بعده هو الإمام الجواد، بالأثناء بذكر والده. بيقول له الإمام الكاظم: فإن قدرت أن تبلغها مني السلام فافعل. شو هالإيمان، شو هالتقوى، شو هالورع بهالمرأة لأم الإمام الجواد، بحيث أنه النبي صلى الله عليه وآله ذكرها كما مر، الإمام الكاظم عليه السلام بيذكرها بيطلب إبلاغ السلام إلها، إمام الرضا مدحها، الإمام الجواد كذلك. الإمام الهادي نجد أنه كما أورد المسعودي في كتاب إثبات الوصي عن أبي الحسن عليه السلام، أبي الحسن الإمام الهادي يعني ولد الإمام الحسن العسكري، قال: أمي عارفة بحقي، وهي من أهل الجنة. هذا بالنسبة لمدح أم الإمام الهادي نموذج، إنه عنا كيف مثلا المعصومين حكوا عن أمهات لأمي، الإمام الهادي بيحكي عن والدته بهالطريقة: أمي عارفة بحقي وهي من أهل الجنة، ما يقربها شيطان مريد ولا ينالها كيد جبار عنيد، وهي مكلوءة بعين الله التي لا تنام ولا تتخلف عن أمهات الصديقين والصالحين. أنا قلت بداية الحديث أنه أمهات المعصومين، الزهراء عليه السلام هي أم معصومين لكن هي حالها وضعها مستقل، يعني فوق الحديث عنها حديث محمدي، عم نحكي عن أمهات المعصومين غير المعصومات. هؤلاء لهن مقام خاص، هو مقام أمهات الصديقين والصالحين، هؤلاء اللي لازم نقتدي فيهم. المرأة صير تقتدي بالعابدات، تتأمل قديش هي عند عبادة لله عز وجل، قديش تعقيبات الصلاة. طيب سنة سنتين ثلاثة أربعة بيظل واحد هيك أبو تسبيح الزهراء عليه السلام بس، وبعدين شو؟ شو بدي يطور تعقيبات الصلاة شوي؟ ليش مثلا السفرة إلها آداب وأصول، وبعد السفرة في مدري شو حلويات وفي فواكه في شاي في، ليش الصلاة ما في آداب بعدها؟ التعقيبات شو؟ وأحيانا تكون الفائدة بالتعقيبات أكثر من الفائدة بالصلاة. ليش؟ لأن صلاتنا لا خشوع ولا شيء، فالتعقيبات شوي ممكن واحد يعني يرق قلبه وتقبل صلاته بسبب هالتعقيب، وإلا ما كانت تقبل. مثلا سجدة الشكر عنا أنه بتتمم نقص الصلاة، يعني بيكون واحد صلاته فيها مشاكل بيسجد سجدة الشكر فتتمم سجدة الشكر نقص صلاته. لما نحكي عن أمهات الصديقين والصالحين بدنا نحكي عن هذا العالم، عن هذه الأفاق، أفاق العبادة والتقوى والورع. أذكر هنا رواية كيف ولد الإمام الجواد سلام الله عليه، والهدف صح نحن عم نحكي عن شهادته، بس ذكرت أنه حياته كلها معجزات. خلينا نشوف بعض المعجزات عند ولادته سلام الله عليه. تقول حكيمة بنت أبي الحسن موسى بن جعفر، حكيمة بنت الإمام الكاظم، قالت: لما حضرت ولادة الخيزران أم أبي جعفر عليه السلام دعاني الرضا عليه السلام، أخته للإمام الرضا بنت الإمام الكاظم عم تقول دعاني الإمام الرضا، فقال لي: يا حكيمة احضري ولادتها وادخلي وإياها والقابلة بيتا، ووضع لنا مصباحا وأغلق الباب علينا، فلما أخذها الطلق طفئ المصباح. بتبين أنه طفئ المصباح أنه عن جد يعني في عناية إلهية خاصة، أنه من باب الستر طفئ المصباح، وبين يديها طست. بتقول حكيمة: فاغتممت بطفء المصباح، فبينا نحن كذلك إذ بدر أبو جعفر ظهر سلام الله عليه في الطست، وإذا عليه شيء رقيق كهيئة الثوب يسطع نوره حتى أضاء البيت فأبصرناه فأخذته فوضعته في حجري عمته ونزعت عنه ذلك الغشاء فجاء الرضا عليه السلام ففتح الباب وقد فرغنا من أمره فأخذه فوضعه في المهد وقال لي يا حكيمة إلزمي مهده خليك حد سرير. قالت فلما كان في اليوم الثالث رفع بصره من الإمام الجواد سلام الله عليه باليوم الثالث. ما ننسى أن النبي عيسى بعد ما ولد بشوي قال إني عبد الله، يعني إذا واحد يستنكر كيف في اليوم الثالث رفع بصره إلى السماء ثم نظر يمنة يمينه ويساره ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بتقول السيدة حكيمة فقمت ذعرة فزع. تصور واحدة عم تشوف ولد صغير حدا عم بيقول هيك مع أنه هي بنت إمام وبتعرف. فأتيت أبا الحسن عليه السلام فقلت له لقد سمعت من هذا الصبي عجبا. فقال وما ذاك؟ فأخبرته الخبر فقال يا حكيمة ما ترون من عجائبه أكثر. طبعا هذه إشارة من الإمام الرضا عليه السلام إلى أن معاجز الإمام الجواد بدأت، لأنه عارف سلام الله عليه كم من المعاجز ستصدر عنه. الإمام الجواد تأخرت ولادته حتى شك بعض الشيعة أنه طيب ما مفترض الإمام بيكون من نسل الإمام، والإمام الرضا عليه السلام صار قريب يعني يتوفى وبعده ما إجا ولد، ويسألوه أيمتى بده يجي ولد، إلى أن إجا سلام الله عليه. إجا وبدأت المعاجز بولادته، يعني كان شكله سلام الله عليه أسمر لأنه أمه من الحبشي من أثيوبيا، وكان شديد السمرة وصار يقولوا أنه هذا ابنه والله لا بدنا نشوف إلى آخره، فيتكلم يحدثهم بما في نفسهم وما يقولون ويقدم الأدلة القاطعة على أنه ابن الإمام الرضا سلام الله عليه. بعد شهادة الإمام الرضا سلام الله عليه الشيعة بيشوفوا أنه مين إمامهم هذا الولد الصغير. صح نظريا واحد بيقرأ بالقرآن أنه النبي عيسى قال إني عبد الله وصغير، بس حتى يجي هو بايع إمام وبهالسن مش بهالبساطة. لذلك صار في اختلاف بين بعض فقهاء الشيعة، واحد منهم طيب بيقول من هلأ حتى يكبر الجواد مين إمامنا، الثاني بيصرخ فيه بيقول له يا قليل اليقين هذا إمامك. بعدين بيروحوا عدد كبير من العلماء بيقعدوا ببيت الإمام الرضا سلام الله عليه بالمدينة وبيشوفوا إجا عمه للإمام الجواد، يعني خي الإمام الرضا عليه السلام، إجا هو كبير بالعمر وما له علاقة بالإمام، إجا تصدر وقعد صدر المجلس عساس هو الإمام بعد الإمام الرضا. صار يسألوا العلماء أسئلة هن عارفين أجوبتها بس بدنا نشوف إذا عنده علم ولا لا، يجاوبهم يسألوه بالشرق يجاوبهم بالغرب. فزادت الحيرة شوي وإذا بشوفوا في طفل صغير، فتح الباب ودخل الإمام الجواد عليه السلام وجلس، صار يسألوه صار يجاوبهم بعلم الإمام الرضا علم النبوة وبالمعاجز. أيقنوا شافوا قدامهم أنه مثلا واحد بده يفكر يسأله بسؤال للإمام الجواد ويقول له أنت عم تفكر تسألني عن هيك، أو يجي لعند الإمام الجواد بده يسأله أربع أسئلة يسأله ثلاثة وينسى وبس يقوم يقول له جواب السؤال الرابع كذا. كان بالسنة الثانية من عمره الإمام الجواد عليه السلام بيحملوا شخص اللي هو كبير الخدم اسمه موفق، مورد ثقة الإمام الرضا عليه السلام ثقة الإمام الجواد، هو حامله على إيده لأنه بالسنة الثانية من عمره وهو إمام المسلمين وتصدر منه معاجز. طبعا بالسنة الثانية كان بعده هو مش الإمام بس ابن الإمام وتصدر منه معاجز، بالسنة السابعة من عمره تولى الإمامة. إذن ظاهرة الإمام الرضا عليه السلام ظاهرة غريبة. من جملة الأمور التي صدرت منه في سن السنة لما كان عمره سنة، الإمام الرضا بناء لها الرواية أنه كان عمره سنة، الإمام الرضا عليه السلام بده يروح إلى مرو، يعني المأمون طلب أن ينتقل الإمام الرضا. الإمام الرضا بروح بودع النبي صلى الله عليه وسلم وداع حار، وبيخلي إيد الإمام الجواد على شباك النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له سيدي رسول الله أستحفظك ابن الجواد. الإمام الجواد بيشوف هذا الوداع مش عادي، فيشتد عليه به الحزن، بيقول له يا أبتي أنت تودع وداع من لا يرجع، أنت ذاهب إلى الله. كذلك إذا عمره سنة الإمام الجواد، كذلك بالمدينة بمكة عندما يرى طريقة وداع أبيه الإمام الرضا عليه السلام، وبرجع بقول بناء لما نقل في كتاب الدر النظيم وفي كتاب كشف الغمة للأربلي، بيقول له يا أبتي أنت تودع البيت وداع من لا يرجع، ويغلب عليه الحزن الإمام الرضا عليه السلام بطيب خاطر. وحول شهادة الإمام الجواد عليه السلام هناك روايات مختلفة أشرت لبعضها في البداية، المهم أنه سلام الله عليه استشهد في غربة. هذه الغربة يجب أن تحفر طويلا في قلب الموالي، ويجب أن يمضي الموالي عمره وهو يريد أن يزداد معرفة بالإمام الجواد وبكل معصوم المعصومين، وإيانا أن نتصور أننا نعرفهم. يعني في عنا مستوى أنه بيقول لك أنا ما بعرفهم منيح وبدي ظل نتعلم وعرفهم، مستوى بيقول لك أنا بعرفهم، مستوى اللي عادة نحن محل ابتلاءنا أن ندعي هذا المستوى اللي راح أقوله هلأ، أنه نحن من خواصهم، نحن من شيعتهم، نحن معهم، نحن اللي علينا عملناه، بس هني عجيب ليش مش عم بيطلوا علينا على طول، يعني نحن بصير عنا عتب أنه كأنه والعياذ بالله إن مقصرين معنا، نحن أصلا مش مقصرين. هذا خطر، ما بدنا يصيبنا العجب والغرور، منقول نحن نريد أن نتعرف عليهم ونريد أن نكون من شيعتهم، نريد أن نكون زينا لهم ولا نكون شينا عليهم، وعنا حسنات ومعرضين لسيئات، منظل بين الخوف والرجاء، ما نطلع من بين الخوف والرجاء. حرام نيأس وحرام نأمن ونطمئن 100%، بدنا نظلنا بين الخوف والرجاء، ونثق بكرمهم اللي هو مظهر كرم الله تعالى. ألا نحن على أعتاب الإمام الجواد سلام الله عليه، خلنا نطلب حوائجنا العامة والخاصة، ندعو لأهلنا باليمن، ندعو لأهلنا بالبحرين، بنيجيريا، ببورما، بأي مكان، أفغانستان، المجزرة الأخيرة قبل أسبوع أو 10 أيام، مجزرة دواعش آل سعود، بالإضافة إلى فلسطين، العراق، الشام، كل مكان، وبالإضافة إلى بشكل خاص المساجين، وبشكل أخص السجينات والأسيرات. بدنا ندعي ونتوسل بالإمام الجواد عليه السلام أنه نريد الرضا يا ابن الرضا، ونريد تعجيل بقضاء الحوائج، حوائجنا الخاصة. إذا ركزنا على الحوائج العامة بصير في أمل أكبر تقضى حوائجنا الخاصة. حوائجنا الخاصة قسمين، معنوية ومادية. إيانا إنه ما ندعي إلا إنه بدنا مصاري وبدنا مصاري وبدنا صحة وبدنا، ندعي فيهم ضروري ندعي بهيك، لكن بدنا إيمان، بدنا دين، بدنا ورع، بدنا تقوى، بدنا نبطل نكذب، بدنا نبطل نغتاب، بدنا صبر، الله يرزقنا الصبر. هي الحوائج المعنوية بباب الجواز سلام الله عليه، إذا منركز عليها بدون ما نركز هني ما بتركونا. كيف الأم مثلا بدون ما يطلب منها ابنها الخدمة أو الأكل أو شيء بتهتم فيه، هني حنانهم أكثر من حنان الأمهات. لكن إذا طلبنا بأدب وقدمنا حوائج المسلمين العامة، قدمنا الحوائج العامة عموما، بعدين قدمنا الحوائج المعنوية الخاصة على الحوائج المادية، وبعدين قد ما بدنا نحكي ونسحج مثل ما بيقولوا أهل بلادنا بالحوائج المادية، معلش بس خلينا نهتم بالحوائج المعنوية، لأنه علاقتنا بهم عليهم السلام علاقة في باب القيم، في آفاق القيم والمعنويات. وفي الختام أذكر نفسي والجميع بالاهتمام بأعمال شهر ذي الحج. يعني بيقدر واحد هو مش رايح على الحج بيقدر يشارك الحجاج في ثوابهم، التعبير الروائي شارك الحجاج في ثوابهم في أعمال الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ومنها صلاة كل ليلة اللي بيقرأ واحد فيها الآية عن وعدنا موسى. هذه الأعمال التهليل الأدعية موجودة المفاتيح، يحرص عليها الإنسان ليشارك الحاجة في ثوابه. من الأسف العشر الأول من ذي الحجة منتفق عليها نحن اثنين صنفين، اللي بروحوا على الحج واللي ما بروحوا. اللي بروحوا على الحج بقولوا مشغولين بالحج وبينسوا الأعمال العبادية والأدعية والصلاة، واللي ما بروح على الحج بقولوا احنا ما رحنا على الحج فشو خصنا. تطلع النتيجة انه هالعشر الأوائل هي موسم عبادي فريد من نوعه لكنه يصبح مضيعا. اللي مرق ليلتين أو الليلة الثالثة اللي مش مصليهن هول الصلاة مش مصليها يصليهم الليلة أضى بين المغرب والعشاء. الصلاة تتصلى بين المغرب والعشاء، يصلي اللي مرقوا أضى ويلتزم بده يكمل. والتهليل التأدعية كلها موجودة أيضا، مفاتيح الجنان وغيره، يحرص عليها ليشارك الحاج في ثوابهم. يوم الخميس بيكون يوم عرفة، يوم الجمعة رح يكون يوم العيد. يوم الخميس يوم عرفة إن شاء الله بيكون الدرس طبيعي لأنه أعمال عرفة بتبدي من الظهر فصاعدا. ونحن عادة بعض السنين عم نعمل أعمال عرفة هون، إن شاء الله رح نعلن إذا السنة في أعمال عرفة عامة والله لا كل واحد بيشارك بالمجالس اللي بده يشارك فيها. لكن الدرس بحوله تعالى الخميس القادم موجود إذا أبقانا الله، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا وأمواتنا خصوصا أموات الحاضرين والسامعين والأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل